بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو قطن قال حدثنا يونس بن عمرو بن عبد الله يعني ابن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال رجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر يقطع فيجعل منه وسادتان توطآن ومر بالكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين عليهما السلام تحت نضد لهما. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعرف صوته فقال ادخل فقال إن في البيت سترا في الحائط فيه تماثيل فاقطعوا رؤوسها فاجعلوها بساطا أو وسائد فأوطئوه فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس ابن أبي إسحاق قال حدثنا مجاهد قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاني جبرائيل فقال إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين توطآن ومر بالكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان ذلك الكلب جروا للحسن أو الحسين تحت نضد له فأمر به فأخرج. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث حسن. الحديث أخرجه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله في جامعه الرابع كتاب اللباس باب تحريم تصوير ذوات الأرواح واقتناء الصور أي وتحريم اقتناء الصور، ساق في الباب حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصور في البيت ونهى عن يصنع ذلك، وكذلك حديث جابر نهى عن الصور في البيت ونهى الرجل أن يصنع ذلك، نهى عن وجودها في البيت وعن صناعتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وبالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيها. وحديث علي رضي الله عنه قال: صنعت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فدخل فرأى سترا فيه تصاوير فخرج وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. وحديث أبي هريرة هذا. وهكذا حديث أسامة بن زيد قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الكآبة فسألته ما له، قال: لم يأتني جبريل منذ ثلاث. قال: فإذا جرو كلب بين بيوته فأمر به فقتل، فبدا له جبريل عليه السلام فبهش إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه، قال: لم تأتني؟ قال: لم تأتني. فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير. وفي الباب حديث أبي هريرة: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما، هنا تبصر، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. هذه جملة أحاديث قد أفردها وغيرها الشيخ رحمه الله في رسالة التصوير وتحريم التصوير ضمن مجموع رسائله. وصح موقوفا ولم يصح مرفوعا ما يرادف هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: صورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. والمرفوع في الصحيح 1921، لكن أبان الشيخ رحمه الله في رسالته المذكورة ضعفها، واستشهد له بحديث الباب: مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، أي أنه شاهد لهذا الموقوف. قال الشيخ الألباني: عزاه السيوطي في الجامع الصغير للإسماعيلي في معجمه وبيض له مناوي، فلم يتكلم على إسناده بشيء، وقد وقفت على سنده على ظهر الورقة الأولى من الجزء 11 من الضعفاء العقيل بخط بعض المحدثين، خرجه من طريق عدي بن الفضل وابن علية جميعا عن أيوب بن إكرمة بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره مرفوعا، ومن طريق عبد الوهاب بن أيوب به موقوفا عليه، وابن علية واسمه إسماعيل أحفظ من عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد ثقفي، فرأيته المرفوعة أرجح، رأيت المرفوعة أرجح طريق، لا سيما ومعه المقرون به عدي بن الفضل على ضعفه. إذا كان السند إليهما صحيحا فالسند صحيح، ولم يسقه الكاتب المشار إليه، ولكن يشهد له حديث أبي هريرة وساقه، ظاهر أنه ضعيف المرفوع، ضعيف الرسالة مجموع رسائل الشيخ هذه فيها من ضمنها شرعية السلف النعالها رقمها عندي التي فيها ذم المسألة وفيها مجموعة أخرى. والحاصل أنه ولو كان موقوفا صحيح موقوف أن هذا وذاك يشتد بعضها ببعض ويحتج به. الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة، نظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، فإذا قطع الرأس صار كهيئة الشجرة فلا صورة. إذن وفي هذا الحديث دلالة على قطع رؤوس التماثيل حتى وإن كانت من ألعوبات الأطفال والبنات في البيت، لا تبقى صورة عليها تمثال أو صورة رسول فيها الرأس، فليقطع الرأس، ولا بأس أن يلعب الصبي بما لا رأس فيه، ولا يجوز أن يحمل تلك القصة التي كانت عائشة تعمل لها بعض الألعاب على صورة فرس على أنها صورة فرس برأسه، أنه يقره النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وأنه لا بأس أن يصور الولد ويتعلم على ذلك وينشأ على ذلك، فيه نظر. ساق الشوكاني ساق المجد هذا الحديث، ذكره في كتاب حكم ما فيه صورة من ضمن كتاب يعني ماذا في نيل الأوطار المجلد الأول، قال قوله في رواية أبي داود البارحة يعني أتى فلا، وقوله قرام ستر في مسلم وسترت سهوة لي بقرام، قال ابن رسلان وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهد، فإنه جعل الشجرة المثمرة من المكروه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاكيا إلا تعالى ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي. قوله يصير كهيئة الشجرة، هيئة الشجرة لأن الشجر ونحو مما لا روح فيه لا تحرم صنعته ولا التكسب به، من غير فرق بين الشجرة المثمرة وغيرها. وقال ابن رسلان وهذا مذهب العلماء كافة. والحديث يدل على أنها لا تدخل الملائكة البيوت التي فيها تماثيل أو كلب، كما ورد في حديث أبي طلحة الأنصاري عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقوله تحت نضد أي تحت متاع البيت المنضود بعضه فوق بعض، وقيل هو السرير، جاء مبين أنه السرير، سمي بذلك لأن النضد يوضع عليه أي يجعل بعضه فوق بعض. وفي حديث مسروق شجر الجنة نضد من أصلها إلى فرعها. وسبب امتناع الملائكة كما نقل النووي من بيت فيه كلب كثرة أكله النجاسات، ولأن بعضها يسمى شيطان، وبما لا يجوز تصويره من الصور لا كلب الصيد والماشية ولا الصورة التي في البساط والوسادة، وحتى هذا الأظهر أنه عام في كل كلب وفي كل صورة، قال وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث على ذلك. وقد بوب عليه الشيخ رحمه الله عدة أبواب، لا يجلس في التماثيل، لا يجلس في مجلس زور، لا يجلس في مجلس فيه منكر، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، والإيمان بوجود الملائكة، وعند تفسير قول الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، وتحريم الصور كما تقدم في الباب المذكور، ولو لم يكن من أضرار الصور إلا أن الملائكة الذين وصفوا بهذا لا يدخلون البيت الذي فيه تلك الصور حتى تزال الصورة. والحديث الذي واللفظ الذي بعده فاجعلوا منه بساطا أو وساعد فأوطئوها أي بعد قطع الصور، فإذا قطعت الرأس وبقي ما عداه كهيئة الشجرة ممكن يجعل ذلك وساعد أشياء مما عداه، لا يعني أنها تجعل وساعد الصورة فيها، فتزال الرأس، تزال يقطع الرأس وينتفع بما عدا ذلك، وينتفع بما عدا ذلك مما يصلح الانتفاع به. وقوله ومر بالكلب فيخرج، مر برأس التمثال فليقطع، فيه الدلالة على أسباب الخير. أتاني جبريل فقال إني كنت آتيك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت، كان يأتيه، ولهذا اغتم النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه جبريل 3 ليال، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال الخطابي الصورة كل ما تصور من الحيوان سواء في ذلك الصورة المنصوبة القائمة التي لها أشخاص وما لا شخص له من المنقوش في الجدار والمصور فيها وفي الفرش والأنماط معالم السنن. وقوله حتى يكون كهيئة الشجرة ونحو ما لا روح فيه لا يحرم صنعته ولا التكسب به، هذه المسألة مسألة تصوير ذوات الأرواح لنا فيها رسالة صغيرة، وقد نقلنا كلام أهل العلم فيها في ما يتعلق بالرد على بشار عواد، يعني للمزيد من الكلام على هذا الحديث في الصور.
قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو قطن وإسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس عن مجاهد أبي الحجاج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله عز وجل ليباهي الملائكة بأهل عرفات يقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
جاء من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا أو أمة من يوم من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي به من الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء. أخرجه مسلم 1348. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة، وهو كذلك لو قال رجل امرأتي طالق في أفضل الأيام، قال: فلأصحابنا وجهان، أحدهما تطلق يوم الجمعة لقوله: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، كما سبق في صحيح مسلم رقم 1977، وأصحهما يوم عرفة للحديث المذكور في هذا الباب، ويتأول حديث يوم الجمعة لأنه أفضل أيام الأسبوع، وهذا الحديث أنه أفضل أيام السنة، وتكلمنا فيما مضى على إثبات الدنو لله سبحانه وتعالى عند حديث ابن عمر برقم 803، وما يتعلق بقوله: شعثا غبرا، وتتمة الحديث وبعض فوائده تقدم عن ابن عمر برقم 803 مع شرحه.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن رجلا حمل معه خمرا في سفينة يبيعه ومعه قرد، قال: فكان الرجل إذا باع الخمر شابه بالماء ثم باعه، قال: فأخذ القرد الكيس فصعد به فوق الدقل، قال: فجعل يطرح دينارا في البحر ودينارا في السفينة حتى قسمه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة به.
هذا الحديث في صحيح في ماذا في مسند أحمد 8055. قال السندي في قوله: والدقل، قال: خشبة يمد عليها شراع السفينة ويسميها البحرية الصاري. وفي هذا الحديث دلالة على أن المال الحرام يذهب، وأن الله سلط هذا القرد على إبقاء الحلال وإتلاف الحرام، وفيه تحريم الغش، يبيع الخمر في زمنهم، والخمر كان يباع يتاجر فيه لأنه ما قد نزل تحريمه ويشوبه بالماء، وهذا هو الحاصل مع كثير من الناس في أمر العسل وفي أمر السمن وغير ذلك، ربما غشوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. يا صاحب الصبر، ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش، وفي لفظ: من غشنا فليس منا. فالواجب أن يميز الجيد من غيره، ويبيع كل ما يأكل على حسب استحقاقه، سواء في ذلك الفواكه أو الخضار أو كذلك أيضا العسل أو سائر ما يدخله الغش. وقد بوب عليه الشيخ في الجامع على هذا الحديث في المجلد الرابع، يعني على ما يتعلق بتحريم الغش في البيع، تحريم الغش في البيع، والأمر في ذلك واضح أنه لا يجوز الغش في البيع، وأنه يكون على كل على حدته، لو خلط هذا وهذا وكان منه الجيد ومنه غير الجيد يبيع كلا على حدته. بعده
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا جعفر يعني ابن برقان قال سمعت يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم العمد. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
هذا يندرج تحت أصول كثيرة، كقول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت. قال في الحديث: قد فعلت، فعلت. فالخطأ معفو عنه، ولكن العمد هو الذي يؤخذ به صاحبه. ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم، دل هذا على أن من كان مخطئا لا يأخذ هذا الحكم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وجزاء الصيد قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. هذا هو الصحيح، أنه لا جزاء في الصيد إلا في قتل العمد. أما الخطأ فإن بعضهم ينقله قول عامة أهل العلم، لكن الآية كافية أنه في العمد، قتل العمد. الخطأ: ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال المناوي: الذي يخوض تقاطع أهل الدنيا وتدابروا، ما أخشى عليكم الفقر، الذي يخوفه تقاطع أهل الدنيا وتدابروا وحرصوا وادخروا، لكني أخشى عليكم التكاثر، يعني ليس خوفي عليكم من الفقر ولكن خوفي من الغنى الذي هو مطلوبكم. قال بعضهم: سبب خشيته علمه علمه أن الدنيا ستفتح عليهم ويحصل لهم الغنى بالمال، وذلك من أعلام نبوته، لأنه إخبار عن غيب وقع. قال الطيب: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في الشفقة على أصحابه كالأب، لكن حاله في أمر المال يخالف حال الوالد، وأنه لا يخشى عليهم الفقر كما يخافه الوالد، بل يخشى عليهم الغنى الذي هو مطلوب الوالد لولده. وقال بعضهم: أشار بهذا إلى مضرة الفقر دون مضرة الغنى، لأن ضرر الفقر دنيوي وضرر الغنى ديني غالبا، والتعريف في الفقر إما للعهد، وإما والعهد وهو الفقر الذي كان الصحب عليه من الإعدام والقلة قبل الفتوحات، وإما للجنس وهو الفقر الذي يعرفه كل أحد. وما أخشى عليكم الخطأ ولكني أخشى عليكم العمد، فيه حجة لمن فضل الفقر على الغنى. لا بل هذا مما يتعلق بالخطأ، الخطأ معفو عنه والعمد مأخوذ به. الخطأ معفو عنه للأدلة المذكورة: أخشى عليكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. التكاثر سبب للناس ضياء أعمار وضياء أوقات وإراقة دماء، تكاثر، وغالبا ما هو من أجل الأشياء الضرورية ولكن لأشياء التكاثر والتدافع على الدنيا. والخطأ كما تقدم: ولكن أخشى عليكم أمران خشيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع الغنى، إذا حصل غنى حصل بعد ذلك طلب المزيد، هل من مزيد. وقوله: ما أخشى عليكم الفقر، الفقر غالبا صاحبه صاحب سكينة وصاحب كذلك تواضع، والغنى صاحبه غالبا أنه يطغى، فالإنسان لا يطغى عن رأسه استغنى، وغالبا أنه يأخذه الكبر، وغالبا البلاء غالبا يأتي من المترفين، كما قال الله عز وجل: قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ونكتفي بهذا، إلى هنا بارك الله فيكم.